السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة العبادة والتوحيد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة الاتباع والتجريد. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من الدرس الرابع والأخير من برنامج منتخب الأبواب والفصول الأول، والمقروء فيه هو فصول في بطلان نسبة تكفير المسلمين إلى الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من كتاب مصباح الضلال في الرد على من كذب على الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنقسم في ستة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة المتفنن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي الحنبلي، يكنى بأبي عبد الله ويعرف بشمس الدين. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد سنة 25 بعد 200 والألف. المقصد الثالث جمهرة شيوخه، تلمذ رحمه الله تعالى لجماعة من الأعلام من النجديين والمصريين، منهم والده الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وخاله عبد الرحمن ابن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب شيخ رواق الحنابلة في الأزهر. وإبراهيم ابن أحمد البادوري، ومحمد بن محمود الجزائري، ثم الإسكندري. وأحمد ابن محمد سلمونة شيخ القراء بالأزهر. المقصد الرابع جمهرة تلاميذه، وفد العلامة عبد اللطيف ابن عبد الرحمن رحمه الله إلى نجد بعد مدة مديدة لازم فيها التعلم في رحاب الأزهر، بلغت 30 سنة. ولما أقبل وفد عليه الطلاب وأخذوا عنه في حياة أبيه، منهم أخوه إسحاق وابنه عبد الله وأحمد بن إبراهيم ابن عيسى ومحمد بن عبد الله ابن سليم وسليمان ابن سحمان. المقصد الخامس ثبت مصنفاته، له رحمه الله تعالى تآليف قليلة تنبئ عن علو كعبه في العلم، منها من هذا التأكيد والبراهين الإسلامية ومصباح الظلام وهو كتابنا هذا. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في 14 من شهر ذي القعدة، من شهر ذي القعدة، سنة 85، سنة 93 و200 بعد الألف. من الذي توفي 85 بعد 200 و1000؟ والده. نعم. وله من العمر 68 سنة رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية تعريف بالمصنف وتنتظم في 6 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب هو مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام. المقصد الثاني إثبات نسبته إليه ذكر هذا الكتاب للمصنف جماعة من مترجمين، منهم ابنه محمد وابن قاسم في الدرر السنية وابن بستان في علماء نجد. المقصد الثالث بيان موضوعه موضوع هذا الكتاب هو رد فرية عظيمة ودعوى جسيمة نسبت زورا إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهي تكفير المسلمين. والرد فيه مخصوص بتأليف للشيخ عثمان بن عبد العزيز بن منصور الذي صنف كتابه كشف الغمة في الرد على من كفر الأمة، وكان عثمان بن منصور في أول أمره حسن الظن بالشيخ محمد بن عبد الوهاب معظما له، ومن عجيب حاله أنه صرح في فتح الحميد ببراءة الشيخ محمد بن عبد الوهاب من تكفير المسلمين ومفارقته لمذهب الخوارج، ثم نكص على عقبيه وألف تآليف عدة في الطعن على الشيخ وأتباعه، والله أعلم بحقيقة الحال للحامل له على ذلك. وقد ذكر أنه رجع عما بدر منه من الإساءة إلى الشيخ وأتباعه، كما رواه بسند رجاله ثقات العلامة ابن بسام في ترجمته من كتابه علماء نجد، وفي النفس من ذلك وقفة. المقصد الرابع ذكر رتبته، من مآخر التأليف التي نزع فيها علماء الدعوة الإصلاحية في نجد بدلو ملأ، وأخذوا فيها بحظ وافر الردود على الشانئين للدعوة والطاعنين في رد الناس إلى التوحيد، ولهم في ذلك تآليف كثيرة حملهم عليها وجود المناقضة والمعارضة، وبذلت تآليف الشيخ عبد اللطيف غيرها لغزارة علمه وقوة بيانه وتضلعه في العلوم العربية والعقلية، بحيث ينسب إليه التقدم في علم العربية في نجد، ولأجل هذه الخصيصة فإن تآليفه في الرد هي من أحسن ما ألفه علماء الدعوة. المقصد الخامس توضيح منهجه. عمد رحمه الله تعالى إلى تقسيم الكلام المردود عليه في جمل يترجم لها بقوله فصل، ثم يتبعها بالنقض، ويكثر رحمه الله تعالى وجوه الرد على الخصم، اجتهادا في إزهاق مقالته وإبطال دعواه، ويحشو ذلك بالدلائل الشرعية والنقول العلية عن علماء الإسلام، المقصد السادس العناية به. اقتصرت العناية بهذا الكتاب على تكرر طباعته مرة بعد مرة، وهو حقيق بأن يجرد اختصارا ويلتقط منه ما يبين إبطال هذه الدعوة التي لا تزال تجد بها قائلا وتسمع متكلما. وأكثر هؤلاء أتوا من جهلهم بحقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فإن هذه الدعوة لم تأتي إلا بتجديد الدين الذي جاء به سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ثم إنها لم تلقن أتباعها العصبية له، فهم لا يجدون أنفسهم وهابية كما يقول خصومهم، ولا يرون أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلا رجلا نفع الله به، ومتى ظهر الدليل على خلاف قوله كان الدليل مقدما. وقد حكي عن بعض طلبة الشيخ الواصلين إلى اليمن في مناظرة له أن مناظره قال له إنكم لا تتجاوزون ما ذكره لكم شيخكم، فقال إن شيخنا عرفنا الحق بأدلته، ولما عرفنا الحق بدليله فنحن مستغنون عنه، ولو أنه نشر من قبله فقال لنا إن الذي ذكرت لكم باطل لم نرجع عنه، لأننا عرفنا دليله من القرآن والسنة.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. قال المعترف: قد ابتلى الله على نفسه بدل دراسه العرب بما تخرج عليه ولم يتخرج على العلماء الجمل، كما صح عندنا وثبت عن مشايخنا الامجاد من قال: وسعى في تكبير الأمة خاصها وعامها، وقاتل على ذلك جملة من وافقه على قوله لما وجد من يعين على ذلك بجهله.
لما وجد
من يعين على ذلك بجهله. والجواب أن يقال إنهم يجعلون لكل عامل خبر ما سرع أقوالهم وما سمع شيئا من أخبارهم وخبارهم، أن هذا الذي غيره من تبع الشيخ وسجل لدعوته من سكان جزيرة العرب كانوا على غاية من الجهالة والضلالة والفقر والعار، لا يستلم بذلك عاقل ولا يجادل به عارف، كانوا من أمر دينهم بجاهلية يبعون الصالح دواعيهم من الأشجار والأحجار والغيران، يقع ذلك من النصر والعز والظهر ما لا يعرف مثله لسكان تلك الفلاه والصفر، وفزع عنه الاسى والبطيط وظهر سائر العرب من عمان الى عقبه مصر ومن اليمن الى العراق
والشام،
وقرر سائر العرب من عمان الى عقبه مصر ومن اليمن الى العراق والشام، دانتهم عرضها وعرضها عرض الزكاه، فاصبحت نجم تقرب اليها حبال الابل في طلب الدين والدنيا، وتفتخر بما نالها من عز والنصر والاقبال والسماء، كما قال عالم صنعاء وشيخها وشيخها بذي وسني عن عالم
هل نسوحها
وفي به والسريع عالم هل سوحها به يبتلي من ضل عنه هجر رشدي محمد الهادي سنة أحمد، فيا حبذا الهادي ولا حبذا المهدي ويا حبذا المهدي، لقد سرني ما جاني من طريقتي وكنت أراها لطريقتي وحدي وكنت أراها لطريقتي وحدي، وقال عن الأنساء وشيخها لقد أرفعت أولادي رتبة علا بوقت به عن الضلال والمنفع تجر به إلى الجذور والديون استقطاعها وحق لها بأجمعه ترفع، وهذا في أبياتنا مضيء بإذنها وفشينا غيرهما بمثل ذلك واعترفوا بعلمه وفضله ودلالته، وقد قال الله جل وعلا قل أرأيتم من كان من عند الله وترفتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فأنا استكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، وما أحسن ما قال قتلت عن حال أول هذه أمة المسلمين لما قالوا لا إله إلا الله إن ذلك مهلكنا وكفر وكفرت عليهم، فأبى الله إلا أن يضيع ونصرها ويظهرها على منها وأنها كلمة من خاصم بها فلت، ومن قاتل بها نصر، وإنما يعرفها أنواع الجزيرة المسلمين التي يقطعها الراكب في ليالي القلائل، ويسير الراكب في ديار لا يعرفنا ولا يقرن ولا يمرون بها ولا يقرون ولا يمرون بها، وهذا المعتذر عاش في ظل ذلك وتولى القفر وصارتهم الرياسة عند أهل محلته بابتسامه إلى هذا الدين، ودعوه محبة الشيخ، وأكثر شرها بعض كتبه ومع ذلك تجرد بسبب مسبته ومعدلته، وجحد ما جاء به وقرره من هدى وجه حق، قال الله جل وعلا هم ينهون عنه وينهون عنه وإن يملكون إلا أنفسهم وما يشعرون، وقال بعضهم وما ضر نور الشمس إن كان الأرض رد إليها عيون لم تتذكرها عليا، ولا ينكر ما قرناه إلا مكان مسلم السياق، ومبارك في الضروريات يرى أن عبادة الصالحين ودعائهم والتوكل عليهم وجعلهم وجعلهم وصائب بينهم وبين الله مما جاء به الرسل، ونزلت فيه الكتب أنهم الإسلام وأهلهم الأمة المحمدية، ومن أنكر عليهم وضللهم فهو صائب مارج، كما قال ذلك الرجل وصاحبه مسند في منظومته التي أنشدها لما استولت العساكر الرسلية على قيادة البرية، لقد فتحت للدين أعينهم رمدا، ثم أخذ بسبب المسلمين وفضلهم وشماتهم ومن أمن على الصالحين ودعاهم عنها، وجعل من دار المعبد وقد أجاب الذكي الذي الشيخ أحمد بن مشرف بمنظومة ذكر فيها
أحمد بن هو مشرف يقولون مشرف،
وقد أجابه الذكي الأديب الشيخ أحمد بن مشرف بمنظومة ذكر فيها حال عساكر المصرية وما اشتهر عنه من الإمام المشركية والزنا وشغل المسكرات وإضاعة الصلوات، ثم قال بعده في أثناء ربي فإن كان هذا عندك الدين والهدى لقد فتحت للدين أعينهم رمدا، ومن جملة فلا يكون مثل هذا في الشيخ رحمه الله إلا رجل مكبر لا يتحاشى من الموت والفراق، وإن الشيطان ترجع الامور وعنده وتنكشف السرائر. واما قول ولم يتخرج عن العلماء الامناء فهذه الدعوه الضاله نشات بسوء المعتقد وخبز الطويه. وهذا الرجل لا اهتمام ولا احترام لاكاذيبه ولا بعض دينه يرسلها حيث شاء ويجاهد اهل العلم ولا يجلب عشاء. وقد عرف طلب الشيخ للعلم وعفته في تحصيله كما ذكر ذلك كما ذكره صاحب التاريخ الشيخ حسن الغنام الانسائي. وقد اجتمع كما ذكره صاحب التاريخ الشيخ حسين بن غنام الانسائي. وقد اجتمع الاشياخ في وقت محدد واجازه بعض الضعفاء للبصره وسمع ونظر والى الاحساء والى الادراك اهله من علماء. فسمع الاشياخ وباحث في اصول الدين ومقالات الناس بالايمان وغيره. وسمع الوالدين الفقهاء الى الدين في وقته واشتهر عنده من العلم والذكاء وعند به على صغر سنه. وايضا فقد كان اهل العلم رساله وصلت يسمعون الاحاديث ويرونها ويحفظون السنن ويستمعون من الاحكام. وهذا عنده هو الغالب التي يحجر اليه المحدثون ويلتقي اليها الطالب. وليس من عادته القراءه في كتب الراي والقران كما هو المعروف عند الناس. رحل الشافعي الى المدينه وسمع المقطع وتصدى الفتيا وانكر على من لم يطمئن في صلاته لما دخل مسجد محمد بن الحسن من كوفه ولم يسمع من مالك ولا غيره كتابا بالراي والمذهب. وهكذا غيره من آلة العلم والفتوى. واما قوله كما صح وثبت عن مشايخنا الامجاد من قال فجواب ان هذه الدعوه في مشايخه كل يدعي ما في القدريه والرافضه والجهميه والمعتزله وغلاة عباد القبور يرون ان مشايخهم امجاد من قال يؤخذ عنه ويكفر عنه ويسمون اهل السنه والجماعه سواها بهذه الحشويه مجسما وناصبا ومجبرا. وعباد القبور يسمون الموحدين متنقصة للأنبياء والصالحين. ويقال ذلك أشياخكم الطائفة وأتباعهم يرون أنهم بذلك أنجاب المقال ولو يعطى الناس بدعوتهم لادعى رجال دينها قوم وأموالهم. قال الله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إذا عرفت هذا فمشايخ هذا الرجل الذي أثنى عليه من أكابر معاني الدين ورؤوس المخالفين وقد عرف ذلك عن السلام والسلوم وأمثالهما من الشافعي الذي ذكر في هذا الباب سبابهم وغلط أعمال سبابهم معرفة الحقيقة حجابهم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة إبطال مقالتين أنشأهما المردود عليه. أولاهما أن خروج الإمام المجدد كان بلاء على أهل نجد بل على جزيرة العرب. وثانيهما أن المجدد رحمه الله تعالى لم يتخرج على العلماء الأمناء. وقد أبطل المصنف رحمه الله تعالى الدعوة الأولى التي زعم فيها المردود عليه بأنه كان بلاء على أهل نجد خاصة بل على جزيرة العرب عامة. أبطله بمعرفة ما آل إليه حال أهل نجد ومن دال لهم في دولتهم بما صاروا عليه من السعة والرخاء في أمر دنياهم والتوحيد والإيمان في أمر دينهم. فقد كان أهل نجد بل أهل جزيرة العرب عامة كانوا في جاهلية جهلاء فهم يدعون القبور ويتعلقون بالأشجار والأحجار ويطوفون بمشاهد الأولياء ويعتقدون في الكواكب والأنواء وفيهم من كفر الاتحادية والحلولية وجهالة الصوفية ما يظنون أنه من الشعب الإيمانية والطريقة المحمدية. وهذه الحال التي كان عليها الناس لا يظن منها كما توهمه بعض أهل العصر من أن ذلك يقتضي زوال معالم العلم والمعرفة، ولكن المقصود أن الناس كانوا في جاهلية، وليس مرادهم بذلك الجاهلية المطلقة، بل المراد مطلق الجاهلية. فإن الجاهلية نوعان: الأول الجاهلية المطلقة، وهي التي يستحكم فيها زوال الشريعة وغياب أعلامها واندراس معالمها، وقد رفعت هذه الجاهلية بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا جاهلية مطلقة بعده صلى الله عليه وسلم، فإن الله لا يزال يخلق في الأرض طائفة ظاهرة منصورة على الحق. والثاني مطلق الجاهلية، وهو الواقع في الزمان الذي ترفع فيه الجاهلية أعلامها، وتنشر دعواها، كما كان هذا في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهو كذلك في زمننا في كثير من البلاد. وإذا فهم هذا المعنى فإنه لا يقتضي وجود مطلق الجاهلية أن لا يكون في نجد ولا جزيرة العرب علماء، بل كان فيها علماء فقهاء، إلا أن منهم من يعرف الحق ولم يقم بالدعوة إليه، ومنهم من خفيت عليه كثير من معاني التوحيد لأثر نشأته في تلك الأحوال. وما ذكرناه من معنى لا يستطيع أن يدفعه مؤرخ صادق، فإن في كلام أذكياء كل بلد من أهل الشام واليمن ومصر والحجاز ونجد في تلك الحقبة ما يبين أحوال الناس المخالفة للشريعة. وإنه رحمه الله تعالى لما قام بالدعوة إلى التوحيد واهتدى الناس بدعوته إلى الله سبحانه وتعالى، استقام للناس أمر دينهم ودنياهم، وصارت الدرعية مجمعا لمن أراد منفعة الدنيا والآخرة، فأقبل عليها الطلبة المتعلمون، وراجت فيها تجارة طلاب الدنيا بعد أن كانت قرية ضعيفة لا قوة لها، بل كانت تابعة لغيرها من الولايات في جزيرة العرب. وقد شهد بهذا المعنى ببركة دعوة الشيخ رحمه الله تعالى جماعة من العلماء المعاصرين، منهم عالم صنعاء وشيخها وشيخها محمد بن إسماعيل الأمير صاحب سبل السلام، وأبو بكر حسين ابن غنام عالم الأحساء وشيخها، وأنشأوا في ذلك قصائد عدة. فهؤلاء العلماء الصادقون قد نطقوا بالحق في موافقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ريب أن الآتي بدعوة مؤسسة عن الوحي لا يكون بلاء على أهل بلد، بل هو بركة عليهم، فمن أجابه أصابته من بركة الوحي بقدر ما اتبع من الحق، ومن أعرض عنه فاته من البركة بقدر إعراضه. ومن المقطوع به أن كل معظم
في النفوس لا تتفق قلوب الخلق على الثناء عليه، بل لا بد أن يكون فيهم محب وفيهم مبغض شانع، كما اتفق للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا وجد من شهد بالعدل والحق ممن لم يكن تحت ولاية الدولة السعودية الأولى فلا ريب أن قاله بعيد عن الغرض الدنيوي. ومن أولئك علماء صنعاء كالشيخ محمد بن إسماعيل الصنعاني، ثم وارث علومه الشيخ محمد بن علي الشوكاني رحمة الله على الجميع. وأما المخالفون لإمام الدعوة فلا ريب أنهم سيرون أن تلك الدعوة قد جاءت في البلاء، لأنهم فقدوا بها ما ألفوه من رسوم أو مالوا إليه من عقائد وأحوال وأقوال، كما أبى من أبى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أن بإسلامه فوات حظه من جاهه عند قومه كأبي جهل وأمية بن خلف وأضرى بهما. أما المقالة الثانية التي نقضها المصنف رحمه الله تعالى فهي دعواه، أعني المردود عليه، أن إمام الدعوة لم يتخرج على العلماء الأمناء، وهذه الدعوة يستغرب صدورها من مثل المردود عليه الذي ورد على حياض تلاميذ الشيخ المجدد كحفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وأخذ عنه ودرس عليه وأجاز له، وعرف من أحوال الشيخ في الدرعية ما لم يعرفه الأبعدون عنه، مما يدل على غلبة الهوى في هذا الرد. فإن المردود عليه ممن وفد إلى الدرعية واجتمع بتلاميذ الشيخ وأخذ عنهم ودرس عليهم، وأجيز من الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمة الله عليه. وقد عرف إمام الدعوة رحمه الله تعالى بطلب العلم في بلده أولا، ثم ارتحل إلى بلاد الحجاز مكة والمدينة وبقي فيها مدة تلقى عن علمائها، ومنهم محمد حياة السندي وعبد الله بن إبراهيم ابن سيف، ثم رجع إلى نجد وتحول إلى الأحساء واجتمع فيها بالشيخ عبد الله بن عبد اللطيف، ثم ارتحل إلى البصرة واجتمع فيها بالشيخ علي المجموعي وقرأ عليه في علوم العربية، وكان له طمع في الارتحال إلى الشام، فقد كانت من دور الحنابلة، إلا أنه لم يتفق له ذلك فرجع إلى نجد. ويشهد بكونه منتسبا إلى طلب العلم وجود كتب اعتنى بنسخها، منها صحيح البخاري وألفية ابن مالك، فإن هذا لا يقدم عليه إلا من هو مشتغل بالطلب. وقد تخرج بشيوخه وأجاز له جماعة منهم، ولم يطعن فيه أهل بلده بهذه الفرية حتى ممن خالفه كأخيه سليمان، فإنه لم يذكر أنه كان عريا من العلم ولا أنه لم يتلقى عن العلماء الأمناء. فهذه الدعوة الكاسدة حمل عليها الهوى، فإن المردود عليه من العارفين بأحوال الشيخ إذ قدم على بلده واجتمع بتلاميذه وعرف من أحواله ما عرف، ثم ولي القضاء في الدولة السعودية الثانية، ثم شرح كتاب الشيخ الشهير وهو كتاب التوحيد، فمثل هذا يبعد عن أن يكون مؤمنا بما ادعى من تجريد الشيخ من تلقي العلم عن العلماء الأمناء، ولكن حمله الهوى أو اغتر بمن تكلم بهذا من مشايخه الذين زعم أنهم أمجاد النقاد من المخالفين للدعوة، كابن سند الفيلكاوي ومحمد ابن سلوم وأمثالهما. ووصفه له ووصفه لهؤلاء بأنهم أمجاد نقاد إن صح عنهم ما ذكره لا يقتضي سلامة ما قالوه من حيث الهوى، والدليل على إبطال دعواهم ما سلف من كونه معروفا بالعلم. وقد ذكر مؤرخ صنعاء لطف الله جحاف في تاريخه كثيرا من أحوال الشيخ في العلم مما نقله عن بعض من وصل إلى تلك البلاد من تلاميذه، وكذلك الشيخ خزعل الذي ألف من علماء المحمرة من بلاد الأهوار وهي من بلاد العرب في إيران، ذكر تلقي الشيخ للعلم ووصفه بذلك. وهؤلاء بعيدون عن دولة آل سعود التي قامت بنصر الدعوة، وهم مبرؤون من الأغراض لاستغنائهم ببلادهم عن الحاجة إلى تزوير تلقي العلم في حق الشيخ ونسبته إلى الفضل.
نعم.
وأما قوله تسعى في تكفير الأمة الخاصة وعامية، وقال تعالى ذلك جملة إلا من أنكره على قوله، فهذه العبارة تدل على تنوه بالفعل وطاعة التامة، وفي حديث مما لوهم به كلام الأمة الأولى إلى أن تستحي فاصنع ما شئت، وصريح هذه العبارة الشيخ كفر جميع هذه الأمة من بعد النبوي إلى قيام الساعة إلا من وفقه على قوله للتصريح والمتصرف، وجد تصور هذا عاقلا بل أهل البدع كالقدرية والجهمية والرافضة والخوارج لا يكفرون جميعا مخالفا، بل لهم أقوال وتفاصيل يعرفها أهل العلم، والشيخ رحمه الله لا يعرف له قول كفر به عن سائر الأمة، بل ولا عن أهل السنة والجماعة منهم جميع أقوالهم هذا الباب، أعني ما دعا إليه من ذكر توحيد الأسماء والصفات وتوحيد العمل والعبادات مجمع عليه عند المسلمين لا يخالف به إلا من خرج عن سبيلهم وعدل عن منامجه كالجهمية والمعتزلة وولاة عباد القبور، فالقول بما جمع عليه الرسل واتفقت عليه الكتب كما يعلم ذلك ما يعلم كما يعلم ذلك بالضروره من عرف ما جاء به وتصوره، ولا يكفر الا على هذا الاصل بعد قيام الحجه المعتبره، فهو في ذلك على صراط مستقيم متبع لا متبع. وهذا كتاب هو وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث منها علم وفتوى معروف مشهور مكرر في محله في حكم من عدل بالله وأشرك به، وتقسيمه للشرك إلى كفر وأصغر، والحكم على المسلم الشرك الأكبر من كفر مشهور عند الأمة لا يكافئ فيه إلا جاهل ذلك الناس في كتابه، وما جاء في الرسل ودرج هذه المسألة بتصنيف غير واحد من أئمة وحتى إجماع عليها وأنها من كون أهل الإسلام كما ذكر الفقيه في ابن تيمية وابن القيم الجوزي وابن عقيل وصاحب الفتاوى المجالس البزازية وصنع الله بن حنبل والمقريزي
الحلبي
وصنع الله الحلبي والمقريزي الشافعي ومحمد بن حسين بن عقيل الزبيدي متفق عليه بذلك أن من فعل ذلك مما يأتي بشهادته يحكم عليه بعد بلوغ الحجة بعد بلوغ الحجة بالكفر والردة ولم يجعله كافرا صيا. وما رأيت ذلك إلى حديث محمد بن إسماعيل بن سالم دليل التوحيد المسمى بكفر الاعتقاد. وعلى هذا القول لأنهم يعرفوا ما دلت عليه كلمة الإخلاص فلم يدخلوا بها في الإسلام مع العلم البدوي وشيخنا لا يوافقهم على ذلك. ولكن هذا المعتقد لا يتحاشى أن ينتهي ولو كان من الغيبة والمقولة والمترفية. وما رأيت شيخ الإسلام أقرب على بلده بلاد المنتسبين إلى الإسلام إن أنها بلد كفر ولكنه قرر أن دعاء الصالحين وعبادتهم في استعانة واستغاثة والذكر والنذر والتوكل على أنه مسائل بين العباد وبين الله من حاجات ومهمات هو دين المشركين وفعل الجاهلية الطاغية للأميين والكتابيين. فظن هذا أن لازم قوله أنه يحكم على أهل البلاد أنها من الكفر وهذا ليس بلازم وهو لازم فهو لازم فلازم المذهب ليس بمذهب ونحن نطالب الناقل بتصحيح نقله. نعم ذكر منها جد وغيره ان المدرسه التي تجري عليها احكام الكفر ولا تظهر فيها احكام الاسلام بل الكفر وما ظهر فيها هذا ولا تاخذ الثاني ما شيخ الاسلام ابن تيميه بانه يراعى من الجاهلات فلا تعطاه من الاسلام من كل وجه ولا تهمله بكل وجه كما نقله عنه من وغيره. وقوله فلا تنكر ذبائحه عنده ولا تبيح نساؤه فهذا من نمط ما قبله. والشيخ لا يمنع من ذبيحة الشخص المعين إذا شهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ودخل في الإسلام ما لم يأت بما لم يمنع من حل ذبحه وهذا حكم النساء فكيف يقول ذلك بأهل بلد وأهل قرية ما يعلم لا يعلم تفاصيل أحوالهم وما يدري منهم من النواقص سيدنا الله عالم الغيب والشهادة. وأما القتال فلم يقاتل إلا على أصل الإسلام وقتال فهذه عظام ومن نقل عنه أنه قاتل على غير ذلك فقد كذب وافترى على أن بعض العلماء يرى القتال على فقد بعض الواجبات فكيف بما يجمع عليه سلف الأمة وأئمتها. وأما قوله ولا يجوز السفر إلى حتى منع السفر إلى بيع الرجال الإسلام فيطال وهو في تصحيح هذا فإن صح فليس كلام معروف سفر إلى ما طال في شيء من شعائر والفسوق لمن لم يقدر على لوالده ولقاضي أهله كما يعلم أهل العلم والفقه وقد منعوا من السفر إلى بلد كفر تظهر فيه البناء من خشية الفتنة فكيف بمن يدعى فيه غير الله والاستغاثة بكل سواه وإن توكل على أنه إذا معه من الآلهة بل لقد صرح غلاة عباد القبور بأن يشاركهم شركة في التدبير والتصريف وبعضهم يقول وكل إليهم تدبير العالم كما رأينا وسمعناه من طوائف كثيرين وقد حكاه عن شيخ الإسلام في منهجه فماذا عن شيخنا رحمه الله تعالى لو كان الحمى وسددني عنده قطع الوسيلة لا سيما في زمن فشا فيه الجهل وطويض العلم وبعد العلم وبعد العلم من أثار النبوة وجاءت قوم لا يعرفون أصل الإسلام وفاته
الصلاة.
ولو أن عهد ساعة لتركب السحاب والدمع ديما ومطلا ولكنها عن قسوة القلب محفوها فيرضي عن الأعمال تمشي سبلا. وأما قوم
هذه الأبيات من وين؟ الشاطبية، هذه من عيون الشاطبية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة خمس مقالات ادعاها المردود عليه تتعلق بدعوة إمام الدعوة رحمه الله تعالى. فالأولى أنه يكفر الأمة إلا من وافق قوله، إذا قال فسعى بالتكفير للأمة خاصها وعامها وقاتلها على ذلك جملة إلا من وافقه على قوله. وهذه المقالة التي ادعاها المردود عليه باطلة من وجوه آكدها وجهان اثنان. أولهما أن هذا كذب عليه، إذ لم يصرح إمام الدعوة رحمه الله تعالى بهذا، لا فيما يتعلق بأهل زمانه ولا في من تقدمه. والثاني أنه رحمه الله تعالى كان لا يكفر إلا من كفره الشرع، فشعاره في ذلك قول ابن القيم رحمه الله تعالى بالنونية: والكفر حق الله حق رسوله بالشرع يثبت لا بقول فلان. فإذا تقرر عنده كغيره من العلماء وقوع أحد فيما يوجب التكفير بعد قيام الحجة المعتبرة، فإن سبيله هو سبيل من مضى من علماء الأمة وأئمتها. ومنه يعلم أن من نسب إلى أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون، أو زعم أن الدين جاء بعدم تكفير الناس، فهذه مقالة مجملة بيانها أن يقال إن الدين جاء بالتحذير من التكفير بالباطل والدعوة العارية عن الدليل ورمي التهم على الناس، فهذا هو الذي حضره الشرع وحذر منه ومنعه العلماء. وأما التكفير بالحق المبني على دليل شرعي محكوم به من عارف بالشرع قائم بالقضاء، فإن هذا لم يزل ديدان العلماء وهو الذي قضت به الشريعة. ولذلك لا يصح أن يقال فتنة التكفير، وإنما يقال فتنة التكفير بالباطل، لأن التكفير بالحق شيء جاءت به الشريعة وفق أصول مقررة وقواعد محررة موكولة إلى العلماء والقضاة لا إلى الناشئة والأغمار، ومن لم يتحلى بحلية العلم ولا فهم مواقع الكلام ومنازل الأحكام. فإن أريد أن الشيخ يهجم بالتكفير على كل أحد ويتمادى فيه دون خطام ولا زمام فهذا كذب صراح، وإن أريد أنه يكفر من كفره الشرع فهذا حق راجح ودين الله واضح، ولم يزل عليه العلماء الأعلام قبله وبعده. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى إبطال المقالة الثانية، وهي دعواه أنه جعل بلاد المسلمين كفارا أصليين، والمراد بالكفار الأصليين هم المقيمون على الكفر ممن لم يتلبس بالإسلام قط، ويقابلهم الكفار المرتدون، والمراد بهم من كان على الإسلام ثم خرج منه. وقد زعم المردود عليه أن الشيخ رحمه الله تعالى جعل بلاد المسلمين كفارا أصليين، وهذه الدعوة من جنس ما قبلها، ففيها كذب وبهت، ولا يعلم هذا عنه ولا عن أحد من أئمة الدعوة الإصلاحية في نجد أنهم حكموا على بلاد المسلمين بأنها بلاد كفار أصليين، وإنما وجد هذا في كلام غيرهم ممن أربى عليهم في هذا الباب، كالعلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني الذي ذكر هذا في تطهير الاعتقاد. أما إمام الدعوة ثم علماؤها فإنهم لم يصرحوا بهذا. نعم، هم يرون أن من وقع في الشرك الأكبر فهو مشرك، لكنهم لم يحكموا على بلاد المسلمين بأن أهلها كفار أصليون. ومن المعلوم أن الفقهاء رحمهم الله تعالى جعلوا في أبواب الجهاد الدور نوعين: الأول دار الإسلام، وهي الدار التي تجري عليها أحكامه، والثاني دار الكفر، وهي الدار التي تجري عليها أحكامه. وكانت الدور في صدر الإسلام ووسطه متميزة، ثم حصل بعد 1000 تقريبا تداخل تلك الدور. ابتدأ هذا أولا في البلاد الإسلامية، فقد ظهرت فيها أحكام للكفر كما أن فيها أحكاما للإسلام. ثم بعد خمود الحروب الصليبية وظهور الثورة الفرنسية سرى هذا إلى دور الكفر، فصار فيها إظهار لشعائر الإسلام كما أن في بلاد الإسلام إظهارا لشعائر الكفر، مما ولد عند بعض أهل العصر الدعوة إلى إبطال بناء الأحكام على اختلاف الدور، والدعوة إلى انصهار الناس في مسميات جديدة للدور. وهذا فيه نظر إلى الشرع هو الذي حكم بهذا، لكن الدور كانت فيما سبق اثنتان: دار إسلام محض ودار كفر محض، وبعد 1000 صارت دار ثالثة هي الدار التي فيها أحكام للإسلام وفيها أحكام للكفر. وهذا النوع الذي شاع وذاع ولا سيما في هذه الأعصار ينشأ منه القول بأن هذه الدور لا تكون دار إسلام من كل وجه ولا تكون دار كفر من كل وجه، بل تعطى في كل مسألة ما يلائم حكمها بالنظر إلى المتغلب في الدار. وهذا منقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم ذكر المقالة الثالثة وهي دعواه أن الشيخ رحمه الله تعالى صرح بأن أهل عصره ممن لم يوافق دعوته لا تؤكل ذبائحهم ولا تحل نساؤهم، وهي من نمط ما سبق من الكذب والافتراء، فهو لم يمنع من ذبيحة الشخص المعين إذا جاء بحق الإسلام، ولا حرم نكاح نساء المسلمين، ولا صرح بهذا في مخالفيه من أهل نجد ولا غيرهم. ثم ذكر المقالة الرابعة وهي قتاله لمن لم يوافقه على قوله، وقد قرنها المردود عليه بالتكفير الذي قدمه أولا، وأخر المصنف رحمه الله تعالى الإجابة على هذه الدعوة فقال: وأما القتال فلم يقاتل إلا على أصل الإسلام والتزام مبانيه العظام، ومن نقل عنه أنه قاتل على غير ذلك فقد كذب وافترى. والقتال على أصل الإسلام قد جاء به النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. وقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس دال على العموم، فيدخل في عموم الناس الكافر الأصلي والكافر المرتد. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى نقض المقالة الخامسة التي زورها المدعي، وهو أن إمام الدعوة لا يجوز السفر إلى مخالفيه حتى منع السفر إلى جميع بلاد الإسلام. وهذه الدعوة باطلة من أصلها دون الحاجة إلى تطلب توجيهها مما ذكره المصنف، وذلك أن أهل نجد في زمانه كانوا يحجون إلى مكة ويزورون المدينة وهي تحت حكم الأشراف، ولم يمنعهم رحمهم الله تعالى من هذا، وإنما منعوا بعد ذلك من دولة الأشراف، فأصل الدعوة باطل من أساسه. ولو سلم بصحته فالجواب على ذلك ما ذكر المصنف من أن السلف لهم كلام معروف في السفر إلى البلاد التي يظهر فيها شعار الكفر والفسوق، وإنما يستغرب مثل هذا من لم يمعن النظر في كلام أهل العلم، فإن أهل العلم بالتتبع قديما نوعوا الهجرة إلى 8 أنواع، حتى أدخلوا فيها الهجرة من بلد المرض إلى بلد الصحة، وفيها الآثار المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في البلد الذي يظهر فيه الطاعون ويلحق به ما في حكمه. والمقصود أن الهجرة في الإسلام والمنع من السفر إلى بلد دون بلد تتعلق بها أحكام أخرى غير الكفر والفسوق والبدعة، فيندرج فيها أيضا العلم والمرض، العلم والصحة وما يقابلهما من مرض وجهل. وإذا كان إمام الدعوة رحمه الله تعالى قد صح عنه منع السفر إلى بلاد من بلاد الإسلام فإنه إنما أراد بذلك منع المسافر من دار توحيد إلى دار بدعة وفسوق، أو من دار علم وسنة إلى دار جهل وبدعة، وهذا شيء قد جاء به الشرع الحكيم. ومن قواعد الشريعة المرفوعة سد الذريعة وقطع الوسيلة المفضية إلى محظورات الشريعة، فإن هذه قاعدة زكية سرق بها الضلال في كل عصر وأوان من أتباع الشبهة والشهوة، فلا يزالون يحنقون عليها ويغصون بها ويسلكون من السبل المعوجة ما يريدون به نقضها، وإنما ذلك سعي في نقض أصل جاءت به الذريعة. ومن لطيف كلام ابن هبيرة الوزير قوله رحمه الله تعالى: حفظ رأس المال مقدم على الربح، انتهى. والمراد بذلك أن حفظ المسلمين البراء من نجاسات الشرك والبدعة والفسوق مقدم على طلب الربح بوجه من الوجوه في تكثير الناس، ومن ذلك حفظهم من الرحلة إلى بلاد تظهر فيها مخالفة الشريعة. وهذا الأصل الذي بناه إمام الدعوة اتباعا للأدلة هو الذي يزعم بعض من نقص علمه وعقله بأنه قوقعة وعجلة، وكيف يعاب ما جاء به الشرع؟ فإن الشرع ليس من مقاصده انفتاح الناس على الكفار، بل من مقاصده انفتاح الكفار على المسلمين، فالكفار هم الذين يرغبون في زيارة بلاد الإسلام ليطلعوا على حقائق الإسلام ويدعون إليه. وأما الدعوة إلى الانفتاح على بلاد الكفار والخروج من العزلة كما يقال فهذا مخالف للشرع، وإنما يسوغ السفر إلى بلادهم بشروط معينة عند الفقهاء. وقد كان يعتذر من هذه العلة في زمن مضى حتى بلي بها المتشرعة من المنتسبين إلى الديانة الذين لا يوقفون قدما ولا يحفظون نفسا عن النقلة والرحلة بين بلاد الكفر من غير حاجة. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يخافون على العبد من الشبه ويقولون إن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، وربما علقت شبهة في قلب امرئ سمعها في دار كفر فأخرجته من الإسلام. ولهذا يوجد في المسلمين الذين يعيشون في بلاد الكفر من موافقة الكفار والميل إليهم والإعجاب بهم ما لا يوجد عند من حفظه الله عز وجل من الرحلة إليهم. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تاريخه أن المسلمين كانوا يغزون ثغور الروم قبل الشام، وكان ممن يخرج معهم رجل حضر معهم بحصار حصن، فاطلعت امرأة نصرانية من هذا الحصن فشغف بها، فلم يزل يتطلب فرصة لمكالمتها والرغبة فيها حتى حان له ذلك فأبدى لها طلبته، وعرض عليها رغبته فقالت له: لا أدخلك الحصن ولا أتزوجك حتى تدخل في دين النصرانية، فوافقها على ذلك واغتنم غفلة من المسلمين وفتحت له الحصن من أحد أبوابه فدخل إليه ورجع عن دين الإسلام وتزوج بتلك المرأة. قال ابن كثير: وكان حافظا للقرآن الكريم، فلما ورد المسلمون لحصار الحصن مرة ثانية نادوه باسمه فأجابهم، فقالوا: يا فلان، نسألك بالله ما بقي معك من القرآن؟ فقال: بقي معي آية واحدة، وربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فلم يبقى معه من القرآن إلا هذه الآية، وسلب هذا الرجل دينه بالنظر إلى امرأة نصرانية ومكالمتها ثم زواجه بها، فكيف يأمن العبد على نفسه التلوث بنجاسات الكفر وهو يسافر إلى بلادهم من غير حاجة داعية ولا ضرورة قاضية؟ وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان باب من الإيمان الفرار بالدين من الفتن، ثم أورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال المرء المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وبوب على هذا المعنى أيضا في كتاب الفتن باب الفرار من الفتن وأورد هذا الحديث. فلا ينبغي للعبد أن يتساهل في إرادة الفتن على قلبه، بل يتمسك بهذا الأصل من سد الذريعة، ومن جملته عدم السفر إلى بلاد الكفر دون ضرورة قاضية ولا حاجة داعية. وهو الذي حمل إمام الدعوة رحمه الله تعالى على تحذير الناس من السفر إلى بلاد الكفار لئلا تتغير أديانهم ويخرجون من الدين الذي هم عليه إلى الأديان الباطلة والأحوال الفاسدة. وهذا آخر التقرير في المجلس الأول. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة العبادة والتوحيد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة الاتباع والتجريد. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من الدرس الرابع والأخير من برنامج منتخب الأبواب والفصول الأول، والمقروء فيه هو فصول في بطلان نسبة تكفير المسلمين إلى الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من كتاب مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنقسم في ستة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة المتفنن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب التميمي النجدي الحنبلي، يكنى بأبي عبد الله ويعرف بشمس الدين،
المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد سنة 25 بعد 200 والألف. المقصد الثالث جمهرة شيوخه، تلمذ رحمه الله تعالى لجماعة من الأعلام من النجديين والمصريين، منهم والده الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وخاله عبد الرحمن ابن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب، شيخ رواق الحنابلة في الأزهر، وإبراهيم ابن أحمد البادوري، ومحمد بن محمود الجزائري، ثم الإسكندري، وأحمد ابن محمد سلمونة شيخ القراء بالأزهر. المقصد الرابع جمهرة تلاميذه، وفد العلامة عبد اللطيف ابن عبد الرحمن رحمه الله إلى نجد بعد مدة مديدة لازم فيها التعلم في رحاب الأزهر، بلغت 30 سنة، ولما أقبل وفد عليه الطلاب وأخذوا عنه في حياة أبيه، منهم أخوه إسحاق وابنه عبد الله، وأحمد بن إبراهيم ابن عيسى، ومحمد بن عبد الله ابن سليم، وسليمان ابن سحمان. المقصد الخامس ثبت مصنفاته، له رحمه الله تعالى تآليف قليلة تنبئ عن علو كعبه في العلم، منها من هذا التأثير والبراهين الإسلامية ومصباح الظلام وهو كتابنا هذا. المقصد السادس تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في 14 من شهر ذي القعدة، من شهر ذي القعدة، سنة 85، سنة 93 و200 بعد 1000. من الذي توفي 85 بعد 200 والألف؟ والده. نعم. وله من العمر 68 سنة، رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية تعريف بالمصنف وتنتظم في 6 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب هو مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام. المقصد الثاني إثبات نسبته إليه ذكر هذا الكتاب للمصنف جماعة من مترجمين منهم ابنه محمد وابن قاسم في الدرر السنية وابن بستان في علماء نجد. المقصد الثالث بيان موضوعه موضوع هذا الكتاب هو رد فرية عظيمة ودعوى جسيمة نسبت زورا إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهي تكفير المسلمين. والرد فيه مخصوص بتأليف للشيخ عثمان بن عبد العزيز ابن منصور الذي صنف كتابه كشف الغمة في الرد على من كفر الأمة. وكان عثمان بن منصور في أول أمره حسن الظن بالشيخ محمد بن عبد الوهاب معظما له ومن عجيب حاله أنه صرح في فتح الحميد ببراءة الشيخ محمد بن عبد الوهاب من تكفير المسلمين ومفارقته لمذهب الخوارج. ثم نكص على عقبيه وألف تآليف عدة في الطعن على الشيخ وأتباعه. والله أعلم بحقيقة الحال في الحامل له على ذلك. وقد ذكر أنه رجع عما بدر منه من الإساءة إلى الشيخ وأتباعه كما رواه بسند رجاله ثقات العلامة ابن بسام في ترجمته من كتابه علماء نجد. وفي النفس من ذلك وقفة. المقصد الرابع ذكر رتبته من مآخر التأليف الذي نزع فيها علماء الدعوة الإصلاحية في نجد بدلو ملأى وأخذوا فيها بحظ وافر الردود على الشانئين للدعوة والطاعنين في رد الناس إلى التوحيد. ولهم في ذلك تآليف كثيرة حملهم عليها وجود المناقضة والمعارضة، وبذلت تآليف الشيخ عبد اللطيف غيرها لغزارة علمه وقوة بيانه وتضلعه في العلوم العربية والعقلية، بحيث ينسب إليه التقدم في علم العربية في نجد، ولأجل هذه الخصيصة فإن تآليفه في الرد هي من أحسن ما ألفه علماء الدعوة. المقصد الخامس توضيح منهجه. عمد رحمه الله تعالى إلى تقسيم الكلام المردود عليه في جمل يترجم لها بقوله فصل، ثم يتبعها بالنقض، ويكثر رحمه الله تعالى وجوه الرد على الفصل، اجتهادا في إزهاق مقالته وإبطال دعواه، ويحشو ذلك بالدلائل الشرعية والنقول العلية عن علماء الإسلام، المقصد السادس العناية به. اقتصرت العناية بهذا الكتاب على تكرر طباعته مرة بعد مرة، وهو حقيق بأن يجرد اختصارا ويلتقط منه ما يبين إبطال هذه الدعوة التي لا تزال تجد بها قائلا وتسمع متكلما، وأكثر هؤلاء أتوا من جهلهم بحقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فإن هذه الدعوة لم تأتي إلا بتجديد الدين الذي جاء به سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ثم إنها لم تلقن أتباعها العصبية له، فهم لا يجدون أنفسهم وهابية كما يقول خصومهم، ولا يرون أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلا رجلا نفع الله به، ومتى ظهر الدليل على خلاف قوله كان الدليل مقدما. وقد حكي عن بعض طلبة الشيخ الواصلين إلى اليمن في مناظرة له أن مناظره قال له إنكم لا تتجاوزون ما ذكره لكم شيخكم، فقال إن شيخنا عرفنا الحق بأدلته، ولما عرفنا الحق بدليله فنحن مستغنون عنه. ولو أنه نشر من قبله فقال لنا إن الذي ذكرت لكم باطل لم نرجع عنه، لأن عرفنا دليله من القرآن والسنة.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. قال المعترف: قد ابتلى الله على نفسه بذلك رأس العرب بما تخرج عليه ولم يتخرج على العلماء الجمل، كما صح عندنا وثبت عن مشايخنا الأمجاد من قال: وسعى في تدبير الأمة خاصها وعامها، وقاتل على ذلك جملة إلا من وافقه على قوله لما وجد لم يعينه على ذلك بجهله. لما وجد من يعينه على ذلك بجهله. والجواب أن يقال إنهم يجعلون إلى كل عهد خبر الناس وعرفنا أحوالهم وسمع شيئا من أخبارهم وخبرائهم أن أهل بيت غيرهم يمثل على الشيخ وسجد إلى عرشهم سكان جزيرة العرب كانوا على غاية من الجهالة والضلالة والفقر والعار، لا يستهين بذلك عاقل ولا يجادل به عارف، كانوا من أمرهم بجاهلية يبيعون الصالحين ويعتمدون بالأشجار والأحجار والغيران، يطوفون بالقبور يوميا يرجون الخير والنصر من جهتها، وفيهم منكم بالاتحادية والعلونية والجهالة الصوفية ما يرون أنه من الشعب الإيمانية وطرق الطريقة المحمدية، وفيهم إضاعة الصلوات والاعتزال وشرب مشروب المسكرات له معروف مشهور، فمحى الله بدعوته شعار الشرك ومشاهده ولكن في الكفر والشرك ومعابده، وكبت الطواغيت والملحدين والزم الله عليهم الدول وسكان القرى بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من التوحيد والهدى، وكفر من ادرك ذلك واسترد فيه من اهل الجهاله والجفاء، وامر باقامه الصلاه وايتاء الزكاه وترك المنكرات والمسكرات والمسيرات، ونهى عن اهتداء الدين وامر بمتابعه سيد المرسلين والسلف المعروفين في الاصول والفروع من مسائل الدين حتى ظهر دين الله واستعلم واستبان بدعوته من اهل الشريعه والسنن، وقام قائم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحدت الحدود الشرعيه وعثرت التعازيم الدينيه، وانتصر العالم الجهاد وقاتل لإعلاء كلمة الله أهل الشرك والفساد، حتى سارت دعوته وثبت نصحه لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وجمع الله به القلوب بعد الشتات وسالفت بعد عداوته وصاروا بنعمة الله إخوانا، فأعطاه الله بذلك من النصر والعز والظهور ما لا يعرف مثله في سكان تلك الفلاح والصفر، وفتح عليهم الأسلى والبطيط وظهروا سائر العرب من عمان إلى عقبة مصر ومن اليمن إلى العراق والشام.
إلى عقبة مصر.
وقاروا سائر العرب من عمان إلى عقبة مصر ومن اليمن إلى العراق والشام. دانت لهم عرضها وأعطوها عرض الزكاة، فأصبحت لن تضرب إليها عباد الإبل في طلب الدين والدنيا، وتفتخر بما نالها من عز والنصر والإقبال والسنة، كما قال عالم صنعها وشيخها به وسل عن عالم هل نسوحها وفي به وسل عن عالم هل نسوحها به يبتلي من ضل عنه هجر رشدي محمد الهادي سنة أحمد فيا حبذا الهادي ويا حبذا المهدي لقد سرني من جاني من طريقتي وكنت أراها لطريقتي وحدي وقال علي بن عسائي وشيخها لقد أرفع الوكل الدين رتبة العلا بوقت الدين يعني الضلال والمنفع
قد فتحت للدين أعينه الرمدة. ثم أخذ بسد المسلمين وفضلهم وشمالهم ومدحهم على الصالحين ودعاهم عمره وجعلهم مدان المعبد وأجابه الذكي والأليم الشيخ أحمد بن مشدد بن مشدد بمنظومة ذكر فيها
أحمد بن هو مشرف يقولون مشرف.
وقد أجابه الذكي والأليم الشيخ أحمد بن مشرف بمنظومة ذكر فيها حال عسكري المصرية ومشتهر عنه من الإمام المشركية والزنا وشغل المسكرات وإضاعة الصلاة ثم قال بعده في أثناء ربه فإن كان هذا عندك الدين والهدى لقد فتحت للدين أعينه الرمدة. وبالجملة فلا يقول مثل هذا بشيء رحمه الله إلا رجل مكبر لا يتحاشى بالموت والفراق وإلى الله ترجع الأمور عند وتنكشف السرائر. وأما قوله ولم يتخرج عن العلماء الأمناء فهذه الدعوة الضالة نشأت بسوء المعتقد وخبز الطوية وهذا الرجل لا سمام ولا احترام لأكاذيبه ولا ضغط دينه يفسدها حيث شاء ويكابر أهل العلم ولا يتحاشى. وقد عرف طلب الشيخ للعلم وعفته في تحصيله كما ذكر ذلك كما ذكره صاحب التاريخ الشيخ حسن الغنام الأنسائي. وقد اجتمع كما ذكره صاحب التاريخ الشيخ حسين بن غنام الأنسائي وقد اجتمع من أشياء الحرمين في وقت محددها وأجازه بعض الضعفاء للبصرة وسمع ونظر وإلى الأحساء وإلى الإنسان آلية من العلماء فسمع من أشياء وباكت في أصول الدين ومقالات الناس بالإيمان وغيره وسمع من والده المقال إلى الدين في وقته واشتهر عنده من أهل والذكاء وعند به على صغر سنه وإلى الله كان أهل العلم رسالة وصلت يسمعون الأحاديث ويرونها ويحفظون السنن ويستمرون من الأحكام وهذا عند هو الغالب التي يحجر حلو إليه المحدث ويلتقي إليها الطالب وليس من عادته القراءة في كتب الرأي والقرآن كما هو المعروف عند الناس. رحل الشافعي إلى المدينة وسمع من الطهارة صدى الفتية وأنكر على من لم يطمئن في صلاته لما دخل مسجد محمد الحسن من كوفة ولم يسمع من مالك ولا غيره كتابا بالرأي والمذهب وهكذا غيره من آية العلم والفتوى. وأما قوله كما صح وثبت عن مشايخنا الأمجاد من قال فجواب أن هذه الدعوة في مشايخه كل يدعي ما في القدر يتورط والجميع والمعتزلة وغلاة عباد القبور يرون أن مشايخهم أمجاد من قال يؤخذ عنهم ويكفر عنهم ويسمون أهل السنة والجماعة وأهل الحديث حشوية مجسما وناصبا ومجبرا وعباد القبور يسمون الموحدين متنقصة للأنبياء والصالحين ويقال ذلك أشياخكم الطائبة وأتباعهم يرون أنهم بذلك أمجاد قال ولو يعطى الناس بدعوتهم لدعا رجال إيمان قومهم وأموالهم. قال الله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى تلك أمانيهم قل أتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إذا عرفت هذا فمشايخ هذا الرجل الذي أثنى عليه من أكابر معاملين للدين ورؤوس المخالفين وقد عرف ذلك عن السلام والسلوم وأمثالهما من الشافعي الذي كثر في هذا الباب سبابهم وغلط أعمال كثر معرفة الحقيقة إجابهم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة إبطال مقالتين أنشأهما المردود عليه أولاهما أن خروج الإمام المجدد كان بلاء على أهل نجد بل على جزيرة العرب وثانيهما أن المجدد رحمه الله تعالى لم يتخرج على العلماء الأمناء. وقد أبطل المصنف رحمه الله تعالى الدعوة الأولى التي زعم فيها المردود عليه لأنه كان بلاء على أهل نجد خاصة بل على جزيرة العرب عامة أبطله بمعرفة ما آل إليه حال أهل نجد ومن دال لهم في دولتهم بما صاروا عليه من السعة والرخاء في أمر دنياهم والتوحيد والإيمان في أمر دينهم. فقد كان أهل نجد بل أهل جزيرة العرب عامة كانوا في جاهلية جهلاء، فهم يدعون القبور ويتعلقون بالأشجار والأحجار ويطوفون بمشاهد الأولياء ويعتقدون في الكواكب والأنواء، وفيهم من كفر الاتحادية والحلولية وجهالة الصوفية ما يظنون أنه من الشعب الإيمانية والطريقة المحمدية. وهذه الحال التي كان عليها الناس لا يظن منها كما توهمه بعض أهل العصر من أن ذلك يقتضي زوال معالم العلم والمعرفة، ولكن المقصود أن الناس كانوا في جاهلية، وليس مرادهم بذلك الجاهلية المطلقة، بل المراد مطلق الجاهلية. فإن الجاهلية نوعان: الأول الجاهلية المطلقة، وهي التي يستحكم فيها زوال الشريعة وغياب أعلامها واندراس معالمها، وقد رفعت هذه الجاهلية بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا جاهلية مطلقة بعده صلى الله عليه وسلم، فإن الله لا يزال يخلق في الأرض طائفة ظاهرة منصورة على الحق. والثاني مطلق الجاهلية، وهو الواقع في الزمان الذي ترفع فيه الجاهلية أعلامها، وتنشر دعواها كما كان هذا في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهو كذلك في زمننا في كثير من البلاد. وإذا فهم هذا المعنى فإنه لا يقتضي وجود مطلق الجاهلية أن لا يكون في نجد ولا جزيرة العرب علماء، بل كان فيها علماء فقهاء، إلا أن منهم من يعرف الحق ولم يقم بالدعوة إليه، ومنهم من خفيت عليه كثير من معاني التوحيد لأثر نشأته في تلك الأحوال. وما ذكرناه من معنى لا يستطيع أن يدفعه مؤرخ صادق، فإن في كلام أذكياء كل بلد من أهل الشام واليمن ومصر والحجاز ونجد في تلك الحقبة ما يبين أحوال الناس المخالفة للشريعة. وإنه رحمه الله تعالى لما قام بالدعوة إلى التوحيد واهتدى الناس بدعوته إلى الله سبحانه وتعالى، استقام للناس أمر دينهم ودنياهم، وصارت الدرعية مجمعاً لمن أراد منفعة الدنيا والآخرة، فأقبل عليها الطلبة المتعلمون، وراجت فيها تجارة طلاب الدنيا بعد أن كانت قرية ضعيفة لا قوة لها، بل كانت تابعة لغيرها من الولايات في جزيرة العرب. وقد شهد بهذا المعنى ببركة دعوة الشيخ رحمه الله تعالى جماعة من العلماء المعاصرين، منهم عالم صنعاء وشيخها محمد بن إسماعيل الأمير صاحب سبل السلام، وأبو بكر حسين ابن غنام عالم الأحساء وشيخها، وأنشأوا في ذلك قصائد عدة. فهؤلاء العلماء الصادقون قد نطقوا بالحق في موافقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ريب أن الآتي بدعوة مؤسسة على الوحي لا يكون بلاء على أهل بلده، بل هو بركة عليهم، فمن أجابه أصابته من بركة الوحي بقدر ما اتبع من الحق، ومن أعرض عنه فاته من البركة بقدر إعراضه. ومن المقطوع به أن كل معظم في النفوس لا تتفق قلوب الخلق على الثناء عليه، بل لا بد أن يكون فيهم محب وفيهم مبغض شانع، كما اتفق للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا وجد من شهد بالعدل والحق ممن لم يكن تحت ولاية الدولة السعودية الأولى فلا ريب أن قاله بعيد عن الغرض الدنيوي، ومن أولئك علماء صنعاء كالشيخ محمد بن إسماعيل الصنعاني، ثم وارث علومه الشيخ محمد بن علي الشوكاني رحمة الله على الجميع. وأما المخالفون لإمام الدعوة فلا ريب أنهم سيرون أن تلك الدعوة قد جاءت بالبلاء، لأنهم فقدوا بها ما ألفوه من رسوم أو مالوا إليه من عقائد وأحوال وأقوال، كما أبى من أبى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أن بإسلامه فوات حظه من جاهه عند قومه كأبي جهل وأمية بن خلف وأضرابهما. أما المقالة الثانية التي نقضها المصنف رحمه الله تعالى فهي دعواه، أعني المردود عليه، أن إمام الدعوة لم يتخرج على العلماء الأمناء، وهذه الدعوة تستغرب صدورها من مثل المردود عليه الذي ورد على حياض تلاميذ الشيخ المجدد كحفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وأخذ عنه ودرس عليه وأجاز له، وعرف من أحوال الشيخ في الدرعية ما لم يعرفه الأبعدون عنه، مما يدل على غلبة الهوى في هذا الرد. فإن المردود عليه ممن وفد إلى الدرعية واجتمع بتلاميذ الشيخ وأخذ عنهم ودرس عليهم، وأجيز من الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمة الله عليه. وقد عرف إمام الدعوة رحمه الله تعالى بطلب العلم في بلده أولا، ثم ارتحل إلى بلاد الحجاز مكة والمدينة وبقي فيها مدة تلقى عن علمائها، ومنهم محمد حياة السندي وعبد الله بن إبراهيم ابن سيف، ثم رجع إلى نجد وتحول إلى الأحساء واجتمع فيها بالشيخ عبد الله بن عبد اللطيف، ثم ارتحل إلى البصرة واجتمع فيها بالشيخ علي المجموعي وقرأ عليه في علوم العربية، وكان له طمع في الارتحال إلى الشام، فقد كانت من دور الحنابلة، إلا أنه لم يتفق له ذلك فرجع إلى نجد. ويشهد بكونه منتسبا إلى طلب العلم وجود كتب اعتنى بنسخها، منها صحيح البخاري وألفية ابن مالك، فإن هذا لا يقدم عليه إلا من هو مشتغل بالطلب وقد تخرج بشيوخه وأجاز له جماعة منهم، ولم يطعن فيه أهل بلده بهذه الفرية حتى ممن خالفه كأخيه سليمان، فإنه لم يذكر أنه كان عريا من العلم ولا أنه لم يتلقى عن العلماء الأمناء، فهذه الدعوة الكاسدة حمل عليها الهوى، فإن المردود عليه من العارفين بأحوال الشيخ إذ قدم على بلده واجتمع بتلاميذه وعرف من أحواله ما عرف، ثم ولي القضاء في الدولة السعودية الثانية، ثم شرح كتاب الشيخ الشهير وهو كتاب التوحيد، فمثل هذا يبعد عن أن يكون مؤمنا بما ادعى من تجريد الشيخ من تلقي العلم عن العلماء الأمناء، ولكن حمله الهوى أو اغتر بمن تكلم بهذا من مشايخه الذين زعم أنهم أمجاد النقاد من المخالفين للدعوة كابن سند الفيلكاوي ومحمد ابن سلوم وأمثالهما، ووصفه لهؤلاء بأنهم أمجاد نقاد إن صح عنهم ما ذكره لا يقتضي سلامة ما قالوه من حيث الهوى، والدليل على إبطال دعواهم ما سلف من كونه معروفا بالعلم، وقد ذكر مؤرخ صنعاء لطف الله جحاف في تاريخه كثيرا من أحوال الشيخ في العلم مما نقله عن بعض من وصل إلى تلك البلاد من تلاميذه، وكذلك الشيخ خزعل الذي ألف من علماء المحمرة من بلاد الأهوار وهي من بلاد العرب في إيران، ذكر تلقي الشيخ للعلم ووصفه بذلك، وهؤلاء بعيدون عن دولة آل سعود التي قامت بنصر الدعوة، وهم مبرؤون من الأغراض لاستغنائهم ببلادهم عن الحاجة إلى تزوير تلقي العلم في حق الشيخ ونسبته إلى الفضل.
وأما قوله تسعى في تذكير الأمة الخاصة وعامها، وقال على ذلك جملة إلا من أظهرهم على قوله، فهذه العبارة تدل على تنوه بالفعل وطاعة تامة، وفي الحديث مما لو كنا في كلام الأمة الأولى إلى أن تستحي فاصنع ما شئت، وصريح هذه العبارة الشيخ كفر جميع أهل الأمة من بعد النبوي إلى قيام الساعة إلا من وفقهم على قوله الذي تصريح والمنتصر، وكلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد من هذه الأمة والتصريح وبعضهم يقول وكل ذلك تدبير العالم لا الشريعه، فكيف بكفر الذين سهل له ان يكرم لهؤلاء المعتدلين الجهال الذين لا يعلمون اقوال الدين والشريعه ولا يستصحبون الاصول بما يدونه ويحكمونه من النقول. وهذا اضطرار الدين في مسلك من الذي كفرض على سر فتنجو من البلاء، ولو ان عين الساعه توكفت سحابها بالدمع ديماً وطلا، ولكنها
بالدمع ديماً وهو الطلا.
ولو ان عين الساعه توكفت سحابها بالدمع ديماً وهو الطلا، ولكنها عبرت وفي القلب محفوها فلا طيعة الأعمال تمشي سبلا. وأما قوله فإذا
هذه الأبيات من وين؟ الشاطبية، من عيون الشاطبية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة خمس مقالات ادعاها المردود عليه تتعلق بدعوة إمام الدعوة رحمه الله تعالى. فالأولى أنه يكفر الأمة إلا من وافق قوله، إذا قال فسعى بالتكفير للأمة خاصها وعامها وقاتلها على ذلك جملة إلا من وافقه على قوله. وهذه المقالة التي ادعاها المردود عليه باطلة من وجوه آكدها وجهان اثنان. أولهما أن هذا كذب عليه، إذ لم يصرح إمام الدعوة رحمه الله تعالى بهذا، لا فيما يتعلق بأهل زمانه ولا في من تقدمه. والثاني أنه رحمه الله تعالى كان لا يكفر إلا من كفره الشرع، فشعاره في ذلك قول ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: والكفر حق الله حق رسوله، بالشرع يثبت لا بقول فلان. فإذا تقرر عنده كغيره من العلماء وقوع أحد فيما يوجب التكفير بعد قيام الحجة المعتبرة فإن سبيله هو سبيل من مضى من علماء الأمة وأئمتها. ومنه يعلم أن من نسب إلى أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أو زعم أن الدين جاء بعدم تكفير الناس فهذه مقالة مجملة، بيانها أن يقال إن الدين جاء بالتحذير من التكفير بالباطل والدعوة العارية عن الدليل ورمي التهم على الناس، فهذا هو الذي حضره الشرع وحذر منه ومنعه العلماء. وأما التكفير بالحق المبني على دليل شرعي محكوم به من عارف بالشرع قائم بالقضاء فإن هذا لم يزل ديدان العلماء وهو الذي قضت به الشريعة. ولذلك لا يصح أن يقال فتنة التكفير، وإنما يقال فتنة التكفير بالباطل، لأن التكفير بالحق شيء جاءت به الشريعة وفق أصول مقررة وقواعد محررة موكولة إلى العلماء والقضاة لا إلى الناشئة والأغمار، ومن لم يتحلى بحلية العلم ولا فهم مواقع الكلام ومنازل الأحكام. فإن أريد أن الشيخ يهجم بالتكفير على كل أحد ويتمادى فيه دون خطام ولا زمام فهذا كذب صراح، وإن أريد أنه يكفر من كفره الشرع فهذا حق راجح ودين الله الواضح، ولم يزل عليه العلماء الأعلام قبله وبعده. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى إبطال المقالة الثانية، وهي دعواه أنه جعل بلاد المسلمين كفارا أصليين، والمراد بالكفار الأصليين هم المقيمون على الكفر ممن لم يتلبس بالإسلام قط، ويقابلهم الكفار المرتدون، والمراد بهم من كان على الإسلام ثم خرج منه. وقد زعم المردود عليه أن الشيخ رحمه الله تعالى جعل بلاد المسلمين كفارا أصليين، وهذه الدعوة من جنس ما قبلها، ففيها كذب وبهت، ولا يعلم هذا عنه ولا عن أحد من أئمة الدعوة الإصلاحية في نجد أنهم حكموا على بلاد المسلمين بأنها بلاد كفار أصليين، وإنما وجد هذا في كلام غيرهم ممن أربى عليهم في هذا الباب كالعلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني الذي ذكر هذا في تطهير الاعتقاد. أما إمام الدعوة ثم علماؤها فإنهم لم يصرحوا بهذا. نعم، هم يرون أن من وقع في الشرك الأكبر فهو مشرك، لكنهم لم يحكموا على بلاد المسلمين بأن أهلها كفار أصليون. ومن المعلوم أن الفقهاء رحمهم الله تعالى جعلوا في أبواب الجهاد الدور نوعين: الأول دار الإسلام، وهي الدار التي تجري عليها أحكامه، والثاني دار الكفر، وهي الدار التي تجري عليها أحكامه. وكانت الدور في صدر الإسلام ووسطه متميزة، ثم حصل بعد 1000 تقريبا تداخل تلك الدور. ابتدأ هذا أولا في البلاد الإسلامية، فقد ظهرت فيها أحكام للكفر كما أن فيها أحكاما للإسلام. ثم بعد خمود الحروب الصليبية وظهور الثورة الفرنسية سرى هذا إلى دور الكفر، فصار فيها إظهار لشعائر الإسلام كما أن في بلاد الإسلام إظهارا لشعائر الكفر، مما ولد عند بعض أهل العصر الدعوة إلى إبطال بناء الأحكام على اختلاف الدور، والدعوة إلى انصهار الناس في مسميات جديدة للدور. وهذا فيه نظر إذ الشرع هو الذي حكم بهذا، لكن الدور كانت فيما سبق اثنتان، دار إسلام محض ودار كفر محض، وبعد الألف صارت دار ثالثة هي الدار التي فيها أحكام للإسلام وفيها أحكام للكفر. وهذا النوع الذي شاع وداع ولا سيما في هذه الأعصار ينشأ منه القول بأن هذه الدور لا تكون دار إسلام من كل وجه ولا تكون دار كفر من كل وجه، بل تعطى في كل مسألة ما يلائم حكمها بالنظر إلى المتغلب في الدار. وهذا منقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم ذكر المقالة الثالثة وهي دعواه أن الشيخ رحمه الله تعالى صرح بأن أهل عصره ممن لم يوافق دعوته لا توكل ذبائحهم ولا تحل نساؤهم، وهي من نمط ما سبق من الكذب والافتراء، فهو لم يمنع من ذبيحة الشخص المعين إذا جاء بحق الإسلام، ولا حرم نكاح نساء المسلمين، ولا صرح بهذا في مخالفيه من أهل نجد ولا غيرهم. ثم ذكر المقالة الرابعة وهي قتاله لمن لم يوافقه على قوله، وقد قرنها المردود عليه بالتكفير الذي قدمه أولا، وأخر المصنف رحمه الله تعالى الإجابة على هذه الدعوة فقال: وأما القتال فلم يقاتل إلا على أصل الإسلام والتزام مبانيه العظام، ومن نقل عنه أنه قاتل على غير ذلك فقد كذب وافترى. والقتال على أصل الإسلام قد جاء به النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس دال على العموم، فيدخل في عموم الناس الكافر الأصلي والكافر المرتد. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى نقض المقالة الخامسة التي زورها المدعي، وهو أن إمام الدعوة لا يجوز السفر إلى مخالفيه حتى منع السفر إلى جميع بلاد الإسلام. وهذه الدعوة باطلة من أصلها دون الحاجة إلى تطلب توجيهها مما ذكره المصنف، وذلك أن أهل نجد في زمانه كانوا يحجون إلى مكة ويزورون المدينة وهي تحت حكم الأشراف، ولم يمنعهم رحمهم الله تعالى من هذا، وإنما منعوا بعد ذلك من دولة الأشراف، فأصل الدعوة باطل من أساسه. ولو سلم بصحته فالجواب على ذلك ما ذكر المصنف من أن السلف لهم كلام معروف في السفر إلى البلاد التي يظهر فيها شعار الكفر والفسوق، وإنما يستغرب مثل هذا من لم يمعن النظر في كلام أهل العلم، فإن أهل العلم بالتتبع قديما نوعوا الهجرة إلى ثمانية أنواع حتى أدخلوا فيها الهجرة من بلد المرض إلى بلد الصحة، وفيها الآثار المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في البلد الذي يظهر فيه الطاعون، ويلحق به ما في حكمه. والمقصود أن الهجرة في الإسلام والمنع من السفر إلى بلد دون بلد تتعلق بها أحكام أخرى غير الكفر والفسوق والبدعة، فيندرج فيها أيضا العلم والمرض، العلم والصحة وما يقابلهما من مرض وجهل. وإذا كان إمام الدعوة رحمه الله تعالى قد صح عنه منع السفر إلى بلاد من بلاد الإسلام، فإنه إنما أراد بذلك منع المسافر من دار توحيد إلى دار بدعة وفسوق، أو من دار علم وسنة إلى دار جهل وبدعة، وهذا شيء قد جاء به الشرع الحكيم. ومن قواعد الشريعة المرفوعة سد الذريعة وقطع الوصيلة المفضية إلى محظورات الشريعة، فإن هذه قاعدة زكية شرق بها الضلال في كل عصر وأوان من أتباع الشبهة والشهوة، فلا يزالون يحنقون عليها ويغصون بها ويسلكون من السبل المعوجة ما يريدون به نقضها، وإنما ذلك سعي في نقض أصل جاءت به الذريعة. ومن لطيف كلام ابن هبيرة الوزير قوله رحمه الله تعالى: حفظ رأس المال مقدم على الربح، انتهى. والمراد بذلك أن حفظ المسلمين البراء من نجاسات الشرك والبدعة والفسوق مقدم على طلب الربح بوجه من الوجوه في تكثير الناس، ومن ذلك حفظهم من الرحلة إلى بلاد تظهر فيها مخالفة الشريعة. وهذا الأصل الذي بناه إمام الدعوة اتباعا للأدلة هو الذي يزعم بعض من نقص علمه وعقله بأنه قوقعة وعجلة، وكيف يعاب ما جاء به الشرع؟ فإن الشرع ليس من مقاصده انفتاح الناس على الكفار، بل من مقاصده انفتاح الكفار على المسلمين، فالكفار هم الذين يرغبون في زيارة بلاد الإسلام ليطلعوا على حقائق الإسلام ويدعون إليه. وأما الدعوة إلى الانفتاح على بلاد الكفار والخروج من العزلة كما يقال فهذا مخالف للشرع، وإنما يسوغ السفر إلى بلادهم بشروط معينة عند الفقهاء. وقد كان يعتذر من هذه العلة في زمن مضى حتى بلي بها المتشرعة من المنتسبين إلى الديانة الذين لا يوقفون قدما ولا يحفظون نفسا عن النقلة والرحلة بين بلاد الكفر من غير حاجة. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يخافون على العبد من الشبه ويقولون إن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، وربما علقت شبهة في قلب امرئ سمعها في دار كفر فأخرجته من الإسلام. ولهذا يوجد في المسلمين الذين يعيشون في بلاد الكفر من موافقة الكفار والميل إليهم والإعجاب بهم ما لا يوجد عند من حفظه الله عز وجل من الرحلة إليهم. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تاريخه أن المسلمين كانوا يغزون ثغور الروم قبل الشام، وكان ممن يخرج معهم رجل حضر معهم في حصار حصن، فاطلعت امرأة نصرانية من هذا الحصن فشغف بها، فلم يزل يتطلب فرصة لمكالمتها والرغبة فيها حتى حان له ذلك، فأبدى لها طلبته وعرض عليها رغبته، فقالت له: لا أدخلك الحصن ولا أتزوجك حتى تدخل في دين النصرانية، فوافقها على ذلك واغتنم غفلة من المسلمين وفتحت له الحصن من أحد أبوابه فدخل إليه ورجع عن دين الإسلام وتزوج بتلك المرأة. قال ابن كثير: وكان حافظا للقرآن الكريم، فلما ورد المسلمون لحصار الحصن مرة ثانية نادوه باسمه فأجابهم، فقالوا: يا فلان، نسألك بالله ما بقي معك من القرآن؟ فقال: بقي معي آية واحدة، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فلم يبقى معه من القرآن إلا هذه الآية، وسلب هذا الرجل دينه بالنظر إلى امرأة نصرانية ومكالمتها ثم زواجه بها. فكيف يأمن العبد على نفسه التلوث بنجاسات الكفر وهو يسافر إلى بلادهم من غير حاجة داعية ولا ضرورة قاضية؟ وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان باب من الإيمان الفرار بالدين من الفتن، ثم أورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال المرء المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وبوب على هذا المعنى أيضا في كتاب الفتن باب الفرار من الفتن وأورد هذا الحديث. فلا ينبغي للعبد أن يتساهل في إيراد الفتن على قلبه، بل يتمسك بهذا الأصل من سد الذريعة، ومن جملته عدم السفر إلى بلاد الكفر دون ضرورة قاضية ولا حاجة داعية. وهو الذي حمل إمام الدعوة رحمه الله تعالى على تحذير الناس من السفر إلى بلاد الكفار لئلا تتغير أديانهم ويخرجون من الدين الذي هم عليه إلى الأديان الباطلة والأحوال الفاسدة. وهذا آخر التقرير في المجلس الأول. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.